بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 76: باب الإذخر والحشيش في القبر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال الحافظ رحمه الله الطائفي نزيل الكوفة صدوق من العاشرة، فرد البخاري بالإخراج له. قال: حدثنا عبد الوهاب، وليس إلا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، فهو وتلميذه ثقفيان. قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة، حرم الله عز وجل مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا لإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا لإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان ابن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم. باب الإذخر والحشيش في القبر. قال الحافظ رحمه الله: ورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة، وفيه فقال العباس: إلا ليذخر لصاغتنا وقبورنا. وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وجوز ابن مالك في قوله إلا ليذخر الرفع والنصب، وترجم ابن منذر على هذا الحديث: طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه. وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخر، وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه لا التطيب، ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم إذ لم يقيده في الترجمة بشيء. وقد تقدم في باب إذا لم يجد كفنا في قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يغطي رأسه أو أن يغطى رأسه وأن يجعل نعم. وقد تقدم في باب إذا لم يجد كفنا في قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخر. ولأحمد من طريق خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه ليذخر. وقال أبو هريرة قال هو طرف من حديث طويل فيه قصة أبي شاه وقد تقدم موصولا في كتاب العلم. وقال أبان بن صالح لآخره وصله ابن ماجه من طريقه وفيه فقال العباس إلا ليذخر فإنه للبيوت والقبور. قوله وقال مجاهد هو طرف من الحديث الأول وسيأتي موصولا في كتاب الحج وأورده لقوله فيه لقينهم بدل لقبورهم. والقين بفتح القاف والسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد. وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. باب الإذخر والحشيش في القبر. والمعنى أنه يجوز أن يوضع من الإذخر أو من الحشيش في القبر إذا احتاج إلى ذلك. ولأي شيء يجعلون الإذخر يبسطونه على القبر أو يغطون به في اللحد أو يغطون به الجسد الذي لم يستوعبه الكفن إذا قصر الكفن كما في قصة مصعب وحمزة رضي الله عنهما. فإذا الإذخر والحشيش في القبر أي عند الحاجة إلى ذلك. والإذخر شجر ينبت ويكون كالحشيش أوسع من جهة الجذور والانتشار. فهو من أنواع الحشيش يكون فيها انتشار ينتشر ككبة الشعر عروقه أو كذلك أيضا يعني يكون من الحشيش لكنه أعرض قليلا. وهذا الحديث فيه فوائد كما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. الترجمة في فائدة من فوائده وقوله في حديث ابن عباس حرم الله مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فمكة محرمة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وإبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل أن يجعل هذا البلد حراما تأكيدا لما قد قضاه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك أيضا قال فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ومعنى كونها حرما أن لها أحكاما تخصها دون سائر البقاع. أشير في هذا الحديث إلى بعض أحكامها. وقوله فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن مكة أحلت له ساعة من نهار، وكان ذلك يوم فتح مكة حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وأمر من ينادي من دخل، من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، وأذن في قتل بعض المشركين الذين أهدر دمهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، وهذا في الساعة التي كانت له حلالا عليه الصلاة والسلام، والساعة في لغة العرب الوقت من الزمن، ويكون غير محدد بما تحدد به الساعة اليوم من كونها على 60 دقيقة، بل الساعة المراد به وقتا وحلت له وقتا من النهار. فلما دخلها واستتب الأمر عادت حرمتها، قال أحلت لي ساعة من نهار. والله عز وجل ينسخ من حكمه ما شاء، فتحريم مكة حكم شرعي استثني منه هذه الساعة التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، والأمر، وهذا يدل على أن مكة فتحت عنوة، أي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا وليست صلحا. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جهز لها جيشا، وجعل ميمنة وميسرة وخيالة، وأمر بعض أصحابه أن يدخل من مكان كذا، وأذن لهم في أن من واجههم أن يقتلوه، وأمنهم في دورهم، نعم، كل هذا يدل على أنه دخلها عنوة، أمنهم من أغلق بابه فهو آمن، لو كانت صلحا لكان الناس كلهم آمنين، أغلقوا أبوابهم أم لم يغلقوها. وقوله في هذا الحديث لا يختلى خلاها، المراد بالخلاء المكان الذي ترعى فيه الأنعام من أبقار وأغنام وإبل، مما ينبت فيه الحشيش، ويختلى خلاها أي يؤخذ من الخلا، يجز ويؤخذ ويتصرف فيه ولا يعضد شجرها أي لا يقطع شجرها، يترك شجرها على ما هو عليه، لا يقطع منه إلا ما أنبته الإنسان أو ما كان من عمل الإنسان، بمعنى لو أن إنسانا زرع ريحانا في حديقته أو فاكهة أو بقوليات فله أن يجزها، وأما ما كان من شجر نبتت من دون عمل للإنسان فهي التي لا تعضد، من السدر والقرض والسلم والسمر وغير ذلك من أنواع الشجر والطلح لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، صيدها سواء كان من صيد مما يكون من الغزلان والظباء ومما يكون من الطيور لا ينفر صيدها، لا يرعب ولا يخوف ولا ينفر فضلا عن أن يصطاد، ولا تلتقط، ولهذا تجد الحمام في الحرم آمنة، يمشي الناس بينها كأنهم يمشون بين قطط بسبب الأمن، واعتادت على أن الناس أمنوها فأمنت، فالشخص على ما اعتاد ولو كان حيوانا على ما عود، إذا عودت الأمان أمنت. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، اللقطة ما يلتقط من الضالة أو اللقطة التي تكون فقدها صاحبها من مال ومتاع، لا تلتقط لقطتها، تترك في مكانها لعل صاحبها أن يعود إليها ليبحث عنها في المكان الذي كان جالسا فيه، ومن التقطها فإنه لا يلتقطها إلا أن يتحمل مسؤوليتها بأن يعرفها العمر، وهذا ثقيل. فقوله إلا لمعرف، اللقطة لا يجوز أخذها إلا لمعرف إذا كانت ذات ثمن، لكن المقصود هنا لمعرف أي لمعرف أبدا، يعرفها لا يمتلكها دائما وهو في تعريف لها لا ينتفع بها، ولهذا الأفضل له أن يتركها في مكانها، وإن خشي عليها ضياعا فيجزئه أن يأخذها وأن يضعها في الأماكن التي أعدتها الدولة للمفقودات، وهذا أحسن إذا خشي ضياعها، ولا سيما إذا كانت لها علامات أو كانت وثيقة كجواز محفظة فيها مال وفيها بطائق وجوازات ونحو ذلك، فهذه الأماكن التي أعدتها الدولة للمفقودات يجزئ أن ينقل الشخص الأمانة والضالة واللقطة إليها. ويقولون الضالة فيما ضل من الأنعام ونحوها، واللقطة فيما التقط من متاع ومال ونحوه، وقد يطلق هذا على هذا. وكذلك أيضا حرم المدينة على الصحيح، أما حرم مكة فبالاتفاق، وحرم المدينة فيه خلاف. وفي تلك الأماكن قل أن يضيع شيء مما فقد، فلا يخشى الإنسان أن يفقد ولدا ولا امرأة، نعم، لأن الناس متعاونون، ولأن رجال الأمن في تلك البقاع المقدسة أيضا يقومون بواجبهم، وقد هيئت ورتبت الأمور على أحسن ما يكون. ربما لو كان ذلك المكان في غير الدولة أو المملكة العربية السعودية لما كان كما هو عليه الآن الحال من مشاريع ضخمة ومن ترتيبات عظيمة ومن خدمة جليلة للحجاج والمعتمرين. ولكن الناس كثير منهم لا يقطع فيه قاطع، وأنت لك أن تتخيل، لك أن تتخيل أن خدمة مكة بيد دولة غير المملكة يقع فيها ربما من الاختلال ما لا يخطر على بال. تخيل أن خدمة مكة بيد اليمنيين، بيد اليمنيين على خدمة مكة وهم على هذا الحال. أولا سيدخلون القناة إلى برج الساعة، كان خزن على الشرفة، نعم، يقول والمنظر، الله والمنظر، نعم، قد توزعوا في الشعاب والجبال والوديان و... نعم، هذا شيء. شيء آخر كيف ستكون الرشاوي، كيف ستكون الخدمة، كيف ستكون كذلك أيضا الصبر، ما يحتملون. هناك العسكر يصبرون على ما لا يصبر عليه، يعطون دروسا في التصبير، كيف يصبر على الحجاج، امشي يا حاج، امشي يا حاج. ومع ذلك إذا حصل أن بعضهم نفد صبره أو حصلت منه زلة أو كلمة أو فعل نشروه، انظروا كيف يتعاملون مع الحجاج. ربما لو كان غيرهم لسحبوا الحجاج سحبا، سحبوا الحجاج سحبا والمعتمرين وإلى آخره. فحقيقة أنهم يشكرون على ما يقومون فيه من خدمة، وهذه كلمة حق، رضي من رضي وسخط من سخط. والمشاريع العظيمة العملاقة التي في خدمة الحجاج والمعتمرين لا ينكرها إلا جاحد، مشاريع الجمرات هذه وحدها آية بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبعون من الله كان أكثر من يقتل ويموت من الحجاج في الازدحام عند الجمرات، لأنهم كانوا يندفعون ويرمون ثم يريد أن يخرج عكس التيار فيقع فيها وطأ بالأقدام سحب جثث. أما الآن فصارت الأمور ميسرة، لا يلتقي الذاهب والآيب، من ذهب يذهب في خط ومن رجع رجع في خط آخر، وهكذا أشياء كثيرة كثيرة، وما تزال الأمور إلى الأفضل. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وكذلك أيضا كما قلنا، إذا ضاع عليك ولدك لا تخف، ستجده في الغرف التائهين، غرف الأولاد الأطفال، بل ربما يتعمد أن يضيع لأجل أن يذهبوا به إلى الغرفة. مرة كان أحد الأبناء ففقدناه، بحثنا عن مكان التأهين وجدناه في الغرفة ولعب، وسكتونهم بحلوى وأشياء من حق الأطفال. اليوم الثاني يريد يضيع من أجل يذهبون به إلى تلك الغرفة. وكذلك أيضا المفقودات، الناس هناك ما أكثرهم يخاف أنه في الحرم، أنه يسرق، وأنه وحصل لي موقف مرة في أول عمرة أدخلها قبل سنوات، أنا ما زلت كنت في دماج، وكان في محفظتي عن الوثائق الرسمية، الجواز وبعض المال، وموضوع في الحزام الذي يربط به الإحرام، فخرجت من دورات المياه ونسيت الحزام معلقا. نعم، لأنه ما كنت لابسا للإحرام، كنت في المدينة لابس القميص، فلما وصلت إلى المسجد، دخلت المسجد النبوي، بدأت أصلي ركعتين، جاء الشيطان قال إيش نسيت، حسس، ما دريت كيف صليت الركعتين، لأن فيها الجواز، فيه هناك الأخوة، يعني الشيء الذي تخاف فيه هناك أنه ما يكون عندك الوثيقة أنك نظامي. أكثر ما أخاف على الجواز والتأشيرة، ما أخاف أكثر من المال. فكملت الصلاة بسرعة ورجعت جريا إلى دورات المياه أبحث فيها من مكان إلى مكان، مكان إلى مكان، ما فيه، اختفى. وذهبت فأبحث عنه في بعض الأماكن القريبة منه مخصصة، ما وجدت. ودخلت أنا في هم لا يعلمه إلا الله، بعدها صليت ركعتين صح كما يقال، رغبة ودعاء واضطرار وتضرع. وكان معي بعض الإخوة، أخ أبو هريرة الإبي، بعد ذلك قال نذهب نبحث، بحثنا 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 حتى كدت أفقد الأمل أني ما سأجدها، قد ذهبت، أكثر ما هم الجواز. فقالوا بقي مكتب للمفقودات في الطرف الآخر، في الاتجاه الآخر تماما المكان الذي كنت فيه. قلنا نذهب نجرب. وصلنا إلى المكتب على دورين، تحت ودرج فوق، فسألناهم أحد أوصل لكم كذا الذين في الأسفل؟ قالوا لا ما فيه، أظلمت الدنيا ونحن في خلاص عطف الناس نخرج. قال انتظر انتظروا، ويتصل إلى المكتب فوق، قال قل له اطلع. صعدنا إلى الأعلى، قال وش الذي فقدت؟ قلت له كذا وفيه كذا وكذا 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 أشياء، فأعطاني خرجها لي ما فقد منها حتى يعني 50 ريال يمني ما فقد منها. فسألت وقلت له أين الذي أعطاك أريد كافيه؟ قال انتبه بس، انتبه لتوانك بس، وقد فعلها لله. فالشاهد أن قل أن يفقد شيء هناك، لأن الناس يذهبون هناك راغبين راهبين، إلا هؤلاء هذا هو الأكثر في من يذهب، إلا من كان ممن يريد الإلحاد في الحرم فهو هؤلاء قليلون، والله المستعان. فقوله ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، أي لمعرف أبدا. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، إلا الإذخر ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر، هذا الاستثناء من الخلا، ولا يختلى خلاها. ما إعراب خلاها؟ نائب فاعل، ونائب الفاعل لا يختلى خلاها. قلنا إيش إعراب خلاها؟ خلاها يعني ما إعرابها؟ نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع. إلا الإذخر يجوز فيه وجهان، لأن المستثنى منه وهو الخلا لا يختلى خلاها، المستثنى منه مذكور، فيجوز يجوز ماذا؟ يجوز الإتباع لا يختلى خلاها إلا الإذخر، ويجوز النصب على الاستثناء لا يختلى خلاها إلا الإذخر، يجوز الرفع ويجوز ماذا؟ النصب. هذا قول ما قال وجوز ابن مالك في قوله إلا الإذخر الرفع والنصب، الرفع على الإتباع والنصب على الاستثناء. طيب نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والذي نعم احتاج إلى الوضوء توضأ، لأننا سنصلي على الجنازة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. ما أذن يأذن.